بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو لقاؤنا الرابع في شرح كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا عن صفات الله تبارك وتعالى كما أوردها المؤلف، فتحدثنا عن صفة الحياة، صفة الإرادة، صفة العلم، وصفة القدرة، وصفة السمع، وصفة البصر. ونبدأ من حديثه عن صفة الكلام. قال: والكلام القائم بذاته تعالى، المعبر عنه بالقرآن، المكتوب في المصاحف بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه، المحفوظ في الصدور بألفاظه المتخيلة، المقروء بالألسنة بحروفه الملفوظة المسموعة، قديمة كلها. خبر لصفاته عز وجل. عايز أقول إن كلمة قديمة للصفات كلها: الحياة قديمة، الإرادة قديمة، العلم قديم، وهكذا. هذا كلامه عن صفة الكلام، وهي صفة من صفات الله تبارك وتعالى. وصفة الكلام صفة ثابتة، صفة ذاتية من صفات الله تبارك وتعالى الثابتة في القرآن الكريم. ذكرها الله عز وجل في القرآن، وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. فقد ذكر الله تبارك وتعالى مثلا في القرآن الكريم قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. وذكر في القرآن الكريم ألوان شتى من التعبير عن هذه الصفة الكريمة، فمنها أن الله يتكلم كما في هذه الآية، وكما في قوله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. من المتكلم هنا؟ الله تبارك وتعالى. كمثل الآية الأولى تماما، لأن بعض الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه قالوا إن الله تبارك وتعالى ما قال وكلم الله موسى تكليما، إنما الله تبارك وتعالى قال وكلم الله موسى تكليما. أراد بذلك أن يقول إن الذي تكلم هو موسى، وإن الذي استمع إلى الخطاب هو الله تبارك وتعالى. فلما جوبه بقول الله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، دي لم يعد فيها أي محاولة، وكلمه ربه. هل هذه يقدر يعمل فيها زي ما عمل في الأولى؟ ما يقدرش يعمل فيها زي ما عمل في الأولى، ولذلك كانت مفاجأة له. ذلك لأن الذين يعني يتحدثون بهذه الطريقة لم يقرأوا القرآن ولم يتدبروا ما فيه كما ينبغي. فالله تبارك وتعالى كما ثبت في هذه الآية يتكلم. كذلك ورد في القرآن الكريم إثبات القول لله عز وجل، إثبات القول لله تبارك وتعالى، ومثله إثبات الحديث، أنه يقول، أنه يتكلم، أنه يتحدث. وكذلك إثبات النداء، أنه ينادي، تمام، ينادي على من أراد تبارك وتعالى. وكذلك ثبت له الصوت، ثبت له الصوت. نعم. فالله عز وجل يتكلم ويقول ويتحدث وينادي، وكلامه تبارك وتعالى بصوت وحرف، وأن القرآن الكريم كلامه تبارك وتعالى منزل من عنده عز وجل، غير مخلوق، بل هو صفة من صفاته تبارك وتعالى، فكيف يكون مخلوقا؟ فكلام الله عز وجل صفة من صفات الذات، وصفة من صفات الفعل، صفة ذاتية وصفة إيه؟ فعلية، باعتبار أصله هو صفة ذاتية، وباعتبار آحاده صفة فعلية. يعني آحاده يعني كل جزء منه هو صفة فعلية. مثلا قال الله كذا بالنسبة للأمر الفلاني، فهذه صفة فعلية، لكن هو تبارك وتعالى متكلم، يتكلم، صفة الكلام صفة من صفاته، يتكلم متى يشاء تبارك وتعالى. فمما يدل على صفة الكلام الآيات التي ذكرناها، تمام؟ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى، ها، إني أنا الله رب العالمين. هذا نداء من ربنا عز وجل بصوت سمعه موسى، تمام؟ وكذلك قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فهي إذن إيه؟ كل ديت إثبات لكلمات، هي كلمات الله. ولو جئنا بمثله مددا، تمام؟ فده معناه إن هو كلام، إنه كلام إيه؟ مكتوب. كلام إيه؟ مكتوب، نعم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى إيه؟ يسمع كلام الله. فمعنى هذا أن كلام الله يسمع، كلام الله إيه؟ يسمع. وكذلك ثبتت له صفة الإيه؟ الحديث. فالله تبارك وتعالى يقول: ومن أصدق من الله حديثا، ومن، وكذلك القول: ومن أصدق من الله قيلا. وكذلك النداء أن يا موسى، تمام، إني أنا الله رب العالمين، وهكذا، نعم. كذلك ثبت في السنة وصف الله تبارك وتعالى بصفة الكلام، فمن ذلك الحديث الذي إيه؟ الذي فيه احتجاج سيدنا آدم وسيدنا موسى عليهم السلام، اللي هو لقي آدم موسى، تمام، فقال له موسى: أنت الذي أخرجتنا لما عصيت ربك من الجنة، أنت لما عصيت الله أخرجتنا من الجنة. فربنا سبحانه وتعالى أخرج آدم لما عصى، وبذلك خرجت الذرية كلها من الجنة. فموسى، آدم عليه السلام، قال له: يا موسى، أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وأنزل عليك التوراة. فكلمة اصطفاك بإيه؟ بكلامه، وأنزل عليك التوراة. فقال: نعم. قال: تجد في التوراة وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: فإن الله كتب التوراة قبل أن يخلقني بكذا وكذا سنة. فحاج آدم موسى، يعني غلبه بالإيه؟ بالحج، تمام؟ نعم. فهو أمر خلقه الله تبارك وتعالى وكتبه على آدم قبل أن يكون، ماشي، وقد تاب آدم منه، فصح له إيه؟ صح له الاعتذار بإيه؟ بالقدر، تمام؟ تلومني على أمر قد قدره الله علي وبعدين تب منه. نعم. وكذلك نقرأ كثيرا في الأحاديث كلمة: يقول الله تبارك وتعالى كذا وكذا. وحتى نحن إذا أردنا أن نتكلم الآن مثلا عن شيء ونستدل بدليل، نقول: يقول الله عز وجل، ونذكر آية من القرآن. وفي الأحاديث القدسية إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يقول الله تبارك وتعالى، وهكذا. فالقول والحديث والكلام والنداء ثابت كله. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، بعثا إلى الإيه؟
إلى الله.
إلى النار. نعم، وهكذا. فالله تبارك وتعالى لما كلم موسى عليه السلام، تمام، كلمه بصوت. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل عبد الله ابنه يقول: سألت أبي رحمه الله عن قوم يقولون لما كلم الله عز وجل موسى لم يتكلم بصوت، فقال أبي: بلى، إن ربك عز وجل تكلم بصوت. هذه الأحاديث نرويها كما جاءت، يعني لم نبدل ولم نغير شيئا مما جاء في الأحاديث مما يثبت هذه الأقوال، مما يثبت هذه الصفات كذلك. والإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله يقول: وأجمعوا على إثبات حياة الله عز وجل لم يزل بها حيا وكلاما لم يزل به متكلما. فصفة الكلام صفة ثابتة لله تبارك وتعالى. صفة الكلام إذن هي صفة ثابتة في القرآن الكريم وثابتة في السنة النبوية، وأيضا معها القول والحديث والنداء، وكذلك أن الله تبارك وتعالى يتكلم بهذا الكلام بحروف وصوت. لكن هل يلزم من ذلك أن يكون الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام صوت وحرف يشبه صوت وحرف المخلوقين؟ لا، معنى هذا الأصل مؤصل ومؤسس في قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. فالله عز وجل لا يشبه ذاته، لا تشبه ذاته ذات، ولا تشبه صفاته صفات، ولا تشبه صفاته صفات. فهنا كلام الله عز وجل قائم بذاته، قائم إيه؟ قائم بذاته، كلم الله بالقرآن. نعم، وكلمنا بالإيه؟ بالقرآن. نعم، هنا الشيخ بيقول: والكلام القائم بذاته تعالى المعبر عنه بالقرآن، المعبر عنه بالقرآن. فكأنه يريد أن يقول إن كلام الله شيء وإن القرآن الكريم شيء آخر. فأما كلام الله تبارك وتعالى فهو كلام، وإذا أراد الله عز وجل أن يوصل إلينا رسالة يعبر لنا عن هذه الرسالة، وليست هذه الرسالة بنفسها هي التي وصلت إلينا، فهو يقول إن هذا القرآن ليس هو كلام الله، وإنما هو تعبير عن كلام الله. وهذا لا شك خطأ، وهذا إيه؟ لا شك خطأ. فالقرآن الموجود بين أيدينا هو كلام الله حقا، ليس عبارة عن كلام الله، وليس حكاية عن كلام الله، تمام، إنما هو نفسه إيه؟ كلام الله عز وجل. فهذه الحروف وهذه الكلمات وهذه الجمل وهذه السور وهذا القرآن كله هو كلام الله تبارك وتعالى، كما هو بهذه الحروف، بهذه الحروف. لا نقول إن هو معبر به عن كلام الله، يعني هذا معنى كلام الله، لا، هذا إيه؟ هذا هو كلام الله عز وجل فعلا. طيب، لماذا ذهب الشيخ إلى هذا؟ وكذلك بماذا استدلوا من ذهبوا إلى هذا الكلام؟ مستدلوا أولا بقول الله تبارك وتعالى: إنه لقول رسول كريم. دي في سورة الإيه؟ في سورة التكوير، تمام، ولا في سورة الإيه؟ في سورة الحاقة، إنه لقول رسول كريم، في سورة الحاقة وفي سورة التكوير، تمام. نعم، أو ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، تمام. نعم، فهو أراد أن ينزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة كلام المخلوقين ليقول إن كلام الله عز وجل ليس بصوت ولا بحرف كما هي كلمات البشر، كلمات المخلوقين تكون بحروف وبأصوات، فلذلك قال إن هذا تعبيرا وليس هو حقيقة كلام الله عز وجل، وإن هذه حكاية للمعاني التي تضمنها كلام الله وليس هو كلام الله. ونحن نقول إن الإنسان إذا أراد أن يقول هذا فلا بد قبلها أنه هو، تصور أن كلام الله يشبه كلام المخلوقين، وثم جاء إلى نقطة أخرى وهي أن ينفي هذا الشبه. طيب لماذا لا ينفي الشبه من البداية؟ نحن إذا قلنا مثلا رجل الفيل ورجل النملة، هل هناك شبه بينهما؟ هل لأن هذه تسمى قدم وهذه تسمى قدم فيتشابهان؟ لا. فكذلك ولله المثل الأعلى، إذا قيل سمع الله وسمع الإنسان فلا شبه، وإذا قيل بصر الله وبصر الإنسان فلا شبه، وإذا قيل حياة الله وحياة الإنسان لا شبه. هذه حياة لها معنى، وهذه حياة لها معنى، فهذا على المعنى على ما يليق بالله، وهذا المعنى على ما يليق بالإنسان. والله عز وجل قال في الآية نفسها ليس كمثله شيء، وقال وهو السميع البصير، يعني قال معنى الكلام له سمع وله بصر، كما في سمع وسميع وبصير، سميع فله سمع وبصير له بصر، لكن ليس كمثل الناس لا في السمع ولا في البصر، وكذلك في سائر الإيه. طب وهذه الآية التي استدلوا بها إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر وما هو بقول كاهن، وكما قلت إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، كيف نستدل بها على أن الله تبارك وتعالى لم يرد أن يقول إن هذا القرآن الذي تقرؤونه هو كلام الرسول وليس كلام الإيه وليس كلام الله؟ هم يقولونها لأن يقول عبر الرسول عن كلام الله، كأنك حضرت محاضرة مثلا ولما سمعتها عرفت المعاني التي تتضمنها، ثم ذهبت بعد ذلك فألقيتها على قوم آخرين وعبرت عن المعاني التي جاءت فيها لكن بألفاظك أنت، صارت الحروف والأصوات والألفاظ ألفاظك أنت وحروفك أنت وصوتك أنت. هذا معنى الإيه؟ هذا المذهب عند من قال به. أقول له لا، هنا ربنا سبحانه وتعالى قال إنه لقول رسول كريم، تمام، فمن المقصود بالرسول هنا؟ هل المقصود به كما في هذه الآية محمد صلى الله عليه وسلم، أو كم في الآية الثانية جبريل عليه السلام؟ فإلى أيهما ينسب؟ هل هو كلام جبريل أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ تمام. وفي هذه الحالة هل نقول إن الإضافة هنا معناها أن جبريل هو الذي تكلم به أو أن محمدا هو الذي تكلم به؟ وإذا أثبتناها لجبريل أو أثبتناها لمحمد صلى الله عليه وسلم، أليس هذا مضادا للي ربنا تبارك وتعالى قاله في إن البشر الذين قالوا إنما يعلمه بشر وكفرهم الله تبارك وتعالى بذلك، أليس هذا هو نفس الكلام؟ أننا ننسب القرآن الآن إلى بشر سواء أو ننسب إلى مخلوق، ويكون هذا هو ما كفر الله تبارك وتعالى به أقواما وكفر من جعل القرآن كلام البشر، تمام. وإن كان هذا الكلام يختلف عن كلام الكافرين في جزء واحد، وهو أنه يقول إن هو ده يعني صياغة جديدة لمعاني ما قاله الله تبارك وتعالى، والبشر يقولون الكافرين يقولون إن ربنا تبارك وتعالى لم يتكلم به أصلا وإنما هو اختراع كامل من عند بشر، فهذا لا شك أشبه نصف كلام الكافرين، صح. والله عز وجل كفر الإيه؟ كفر من قال هذا. طيب، وأيضا أليس مذكورا في الآية إن الله تبارك وتعالى قال ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فأثبت له الأمانة، أثبت له الإيه؟ الأمانة. لما يقول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام ولا ينقص في الكلام ولا يغير في الكلام ولا يبدل في الكلام، إنما ينقل ما جاءه من الله تبارك وتعالى إلى الناس، ما أرسل به كذلك هو يرسله للناس ويخرجه للناس. فده دليل في كلمة إيه؟ الأمين. فالإضافة هنا للتبليغ، لأن لو هو أحدثه أو تكلم به أو نظمه هيبقى هو مين فيهم؟ الأول أو الثاني؟ أنت تنسبه إلى من؟ إلى جبريل أو إلى محمد؟ لو قلنا بأنه لجبريل يبقى لا يضاف إلى محمد، ولو قلنا أنه لمحمد لا يضاف إلى جبريل، فلما أضيف إليهما مرة لجبريل ومرة لمحمد فمعنى هذا أنه على طريق البلاغ، بلغه الله لجبريل وبلغه جبريل لمحمد وبلغه محمد للناس، فأصبح في النهاية هذه الإضافة إنه لقول رسول كريم أو الآية، نعم، يبقى معناها أنه إيه؟ أضافه إليه إضافة تبليغ فقط، هو حمله وبلغه، تمام؟ فهي إضافة إيه؟ إضافة تبليغ. أيضا كلمة إنه لقول رسول، ومعروف إن الرسول هو مبلغ عن المرسل فقط، تمام؟ لما نقول قال الرسول أو هذا قول رسول، كلمة رسول تدل على ماذا؟ تدل على أنه أنشأ الكلام، أنه اخترع الكلام، أنه ألف الكلام. لا، كلمة رسول معناها أنه حمل رسالة كما هي وبلغها للناس، هذا معناها، معناها أنه حمل هذه الرسالة كما هي لم يزد فيها ولم ينقص، تمام؟ فليس بمنشئ للكلام، وإنما هو إيه؟ هو مبلغ فقط للإيه؟ في الكلام. فهذا معناه في النهاية أن الله تبارك وتعالى يتكلم، تثبت له صفة الكلام صفة ذاتية، وكذلك صفة إيه؟ وكذلك صفة فعلية. نعم، يقول والكلام القائم بذاته تعالى، إذن هذه صواب. المعبر عنه بالقرآن، نقول لا، إنما هو القرآن نفسه. المكتوب في المصاحف، نعم، كلام الله هو المكتوب في المصاحف. قال بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه، نقول لا، هو بنفس حروفه وبنفس أصواته. نعم، نحن إذا قرأنا القرآن صارت ألفاظنا نحن مخلوقة لله محدثة، لكن القرآن نفسه قديم. نعم، وهذا القرآن هو القرآن، هو كلام الله نفسه، ليس هذا القرآن الذي بين أيدينا دليلا على كلام الله، بمعنى أنه ليس حكاية عنه أو عبارة عنه أو معاني له، وإنما هو بنفسه بنصه كلام الله تبارك وتعالى. قال المحفوظ في الصدور، نعم صحيح، بألفاظه المتخيلة، لا، بألفاظه الحقيقية، ليست منقولة عن ألفاظ أخرى تخيلها الرسول أو أحد الرسولين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. المقروء بالألسنة، الألسنة التي قرأته هي مخلوقة، ألسنتنا، حتى لسان جبريل وحتى لسان محمد صلى الله عليه وسلم، إن استطعنا أن نثبت أن لجبريل لسانا. القصد أن كلام جبريل به كلام جبريل مخلوق، كلامي أنا مخلوق، لكن حينما أقرأ القرآن هذا القرآن كلام الله
كلام الله
تبارك وتعالى. بحروفه الملفوظة المسموعة، فما يسمعه الإنسان هو كلام الله، وما يقرأه هو كلام الله، وقد قال الله تبارك وتعالى حتى يسمع كلام الله، وإن استجارك، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأثبت أن الذي يسمعه هو كلام الله. قال قديمة كلها، فهذه الصفات كلها صفات قديمة، بمعنى أنها لا أول لها، معناها أنها ليست محدثة، بعد أن معناها أنها لم تكن بعد أن لم تكن موجودة، لا إنما هي موجودة في الإيه الآن وفي الإيه وفي الأول. خبر لصفاته عز وجل لجميعه. قال منزه تعالى عن التجسيم واللون والطعم والعرض والحلول، أي عن أن يحل في شيء. منزه تعالى عن التجسيم واللون والطعم والعرض والحلول، أي عن أن يحل في شيء، لأن هذه حادثة، وهو تعالى منزه عن الحدوث. والجسم ما يقوم بنفسه، الجسم ما
ما يقوم
يقوم
بنفسه.
بنفسه، والعرض ما يقوم بغيره، ومنه اللون والطعم، فعطفه عليهما عطف عام على خاص، فهو كما قال تعالى في كتابه العزيز: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا في البداية يتكلم ويقول منزه تعالى عن التجسيم، هنا السؤال، ويريد أن يثبت أن الله تبارك وتعالى ليس بجسم، فهل نوافقه على ذلك أم ننفي؟ إذا أردنا أن نرجع لآيات القرآن الكريم وكذلك لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لنسأل فيها عن هذه المسألة، هل الله تبارك وتعالى جسم أو الله تبارك وتعالى ليس بجسم؟ تمام، فهل نجد فيها جوابا؟ لا تجد في القرآن الكريم إثبات هذه الصفة لله، وكذلك ليس آه وكذلك آه نفي هذه الصفة عن الله، فلم تثبت في القرآن ولم تنفى في القرآن. تمام، عدم ثبوت هذا الوصف في القرآن الكريم وعدم نفيه يجعلنا لا ننفيه ولا نثبته إلا إذا سألنا عن معناه، فإن وافق معنى أثبته القرآن أثبتناه، وإذا وافق معنى نفاه القرآن نفيناه، لأن هو في الآخر بيقول عليه إن هو وصف مجمل، وصف إيه؟ مجمل. تمام، وهذا الوصف المجمل لا يصح لنا إن إحنا نتقبله ولا إن إحنا إيه ننفيه. نعم، كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه، قال: لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز الإيه القرآن والحديث. والعلماء يقولون لفظ الجسم فيه إجمال، قد يراد به، هنحاول نفهم ما معنى كلمة الجسم، ممكن يراد به المركب اللي كانت أجزاؤه مفرقة فجمعت، أو حتى ما هو مركب ويقبل التفريق والانفصال، وممكن يكون له معنى تاني، معناه المركب من مادة وصورة، أو المركب من الأجزاء المفردة اللي تسمى الجواهر الفردة، مثلا أشياء صغيرة كونت في الآخر جسم. فلا شك طبعا أن هذا كله منفي عن الله تبارك وتعالى، والله عز وجل منزه عن ذلك كله. أو كان متفرقا فاجتمع، أو أن يقبل التفريق والتجزئة، ها كل هذا ممتنع عن الله تبارك وتعالى. وممكن يراد بالجسم ما يرى، صح، ما يرى، ممكن يراد به ما يشار إليه، ممكن يراد به ما تقوم به الصفات، ما تكون فيه حياة، وما يكون فيه سمع، وما يكون فيه بصر. وإذا أردنا أن نفسره بهذا المعنى، إن كان من يقول بهذا اللفظ يقصد هذه المعاني الأخيرة، معنى الرؤية والإشارة إليه وقيام الصفات به، فلا شك أن هذا ثابت في القرآن الكريم، كما نفينا المعاني الأولى لأنها ليست في القرآن ولا في السنة، نثبت هذه المعاني الأخيرة لأنها في القرآن ولأنها في السنة. فالله تبارك وتعالى يرى في الإيه؟ في الآخرة. فهذه المعاني، هذه المعاني الثابتة في القرآن الكريم والثابتة على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم نثبتها لله تبارك وتعالى، صحيح؟ فمثلا الله تعالى يرى في الآخرة، فإذا أراد من ينفي هذه الصفة عن الله تبارك وتعالى أن يقول بأن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، لأن ثبت في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى رب ناظرة إلى ربها ناظرة، وثبت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم ترون ربكم يوم القيامة عيانا كما ترون هذا البدر في السماء أو هذا القمر في السماء، تمام؟ فهذا ثابت، وثابت أيضا أنه تقوم به الصفات. فنحن نتكلم الآن في صفة الحياة، السمع، البصر، الإرادة، الكلام، كل هذه قائمة بالله تبارك وتعالى. وأيضا يشير إلى الناس إلى الله تبارك وتعالى في دعائهم، حينما يرفعون أيديهم إلى السماء، وحينما يرفعون أصبعهم إلى السماء، وحينما يرفعون أعينهم. فإن أراد من يقول بأن الله تبارك وتعالى ليس بجسم، إن أراد هذا المعنى نقول له إيه؟ لا، هذا المعنى ثابت في الكتاب وفي السنة، تمام؟ وإن نفيه عن الله تبارك وتعالى ليس إيه؟ نفيه عن الله تبارك وتعالى إيه؟ ليس إيه؟ ليس صحيحا، تمام؟ ونحكم في النهاية على أن هذا اللفظ لا يصح أن يقال ويتكلم به عن الله تبارك وتعالى. لماذا؟ إن إحنا محكومين في الكلام عن الله عز وجل بالألفاظ الشرعية الواردة في القرآن والواردة في السنة، وكل الألفاظ المجملة التي لا نجد القرآن تكلم بها ولا نجد السنة تحدثت بها، فيجب أن نفصل فيها ونعيدها، نفصل فيها ونعيدها إلى المعاني الشرعية، حتى إذا نفينا معنى ننفيه على ثقة بأن القرآن نفاه، وإذا أثبتنا معنى نثبته على ثقة بأن القرآن إيه؟
أثبت.
أثبته، وهكذا. أما أن نحن يأتينا مثلا لفظ جديد، لفظ محدث، لفظ مبتدع، ونقول لا، هذا لا يثبت لله، أو هذا يثبت لله، نتعجل بنفيه أو نتعجل بإثباته، فنقول لا، هذا خطأ وهذا خطأ. لماذا؟ لأن الذي نفى لم يعرف ما معنى الذي نفاه، ولأن الذي أثبت لا يعرف معنى الذي أثبته، وإنما أسأل الذي يقول بهذا اللفظ ما معناه، يحلله لي بلغة العرب، ولغة العرب أفرادها في القرآن وفي السنة، فإن وجدت القرآن نفى هذه الكلمات التي فسر بها أنفي، وإن وجدته أثبتها أثبتها، فإذا أثبت بعضا ونفى بعضا أثبت ما أثبته وأنفي ما إيه؟ وأنفي ما نفاه، هذا واضح؟ نعم. فإن أقول منزه تعالى عن التجسيم واللون والطعم والعرض، العرض اللي هو عكس الجسم، فإذا كان الجسم ما يقوم بنفسه، زي مثلا ولله المثل الأعلى، الجسم هذه ليست لها علاقة الآن بالكلام عن الله، جسم الإنسان الذي يشغل حيز من الفراغ اللي هو يسمونه الكتلة، تمام؟ فده ده الإيه؟ ده الجسم، ما يقوم به، يعني مثلا فلان تعبان، فلان مريض، فلان مثلا كسلان، فلان نشيط، لونه متغير، عنده أعراض، عشان كده بيسموا اللي يحدث على وجه الإنسان وعلى بدن الإنسان نتيجة المرض يقول أعراض المرض. لأن لماذا أعراض؟ لأنها ليست من أصل الجسم، إنما تأتي وتزول، يعني تحل في البدن ثم تزول. ومثل الألوان، فاللون ليس من جسم الشيء، وإنما هو عرض عليه، ممكن اللون بعد شوية يبهت، صحيح؟ كذلك الطعم، فالشيء طعمه حلو، وممكن بعد شوية يذهب هذا الطعم الحلو ويستبدل بطعم آخر، تمام؟ فكلمة اللون وكلمة الطعم هي جزء من الأعراض. ثم قال والعرض عموما، تمام؟ والحلول، والحلول أي عن أن يحل في شيء. نقف الأول عند كلمة التجسيم، كلمة اللون، كلمة الطعم، كلمة العرض، هذا كله قلنا نفهم ما معناه، فإن أثبت من يتكلم به معنى صحيح موجودا في القرآن الكريم نفيه عن الله نحن نساعده في النفي، إذا أثبت معنى ثابتا في القرآن الكريم لله لا نحن نعارضه، نقول له بل هذا إيه ثابت لله تبارك وتعالى. قال والحلول أي عن أن يحل في شيء، أي عن أن يحل في شيء. فالله تبارك وتعالى يحل في شيء، معنى هذا مثلا كمثل مثلا عندنا كوب الماء نضع فيه ماء، فهذا الماء حل في الإيه في الكوب.
الكوب
يقول إن ربنا تبارك وتعالى ها
منزه
منزه عن أن يحل
في
في
شيء.
شيء، لماذا؟ قال لأن هذه حادثة، هذه الأشياء كلها ومنها مسألة الإيه الشيء الذي يحل فيه حادثة، وهو تعالى منزه عن الإيه
الحدود
منزه عن الحدوث. والجسم ما يقوم بنفسه،
بنفسه
والعرض
ما
ما
يقوم
يقوم بغيره، يعني هو أعراض تقوم بالإيه بالجسم، ومنه اللون والطعم، يعني اللون عرض من الأعراض، الطعم عرض من الأعراض، فعطفه عليها ها عليهما عطف عام على خاص، كأنه ذكر بعض الأشياء اللون والطعم، ولسه في أشياء كده الألوان والعرض، يعني عموما والعرض إيه عموما، تمام. كما أقول مثلا إيه الملائكة مثلا، أما أقول مثلا إيه
من
سكان
السماء
السماء جبريل وإسرافيل وميكائيل والملائكة، يعني عام بعد إيه بعد تخصيص، تمام. فهذا من إيه من هذا المعنى. قال فهو كما قال تعالى في كتابه العزيز ليس كمثله شيء وهو الإيه وهو السميع البصير. أتوقف فقط مع كلمة الحلول هذه التي استعملها المؤلف. فلها معنيان عند العلماء عموما إذا أطلقوا هذه الكلمة في الكتب، فأحيانا يقصدون منها نفي حلول الحوادث بالله، وأحيانا يقصدون منها نفي حلول الله في الحوادث، يعني هل الحوادث تكون جزءا منه، هذه واحدة، وهل هو تبارك وتعالى يدخل في شيء حادث، فهذه الإيه الثانية، تمام. فهو يقصد هنا بالأصالة حلوله هو تعالى بالحوادث، حلوله عز وجل بالحوادث، وهذا طبعا معناه عندهم أن الله يحل في بعض مخلوقاته وأنه يتحد معها، وأصل هذا عقيدة النصارى مثلا لما آمنوا بأن الله عز وجل حل في عيسى، فلذلك يقولون إن اللاهوت يعني الله حل في الناسوت، يعني دخل في الإنسان وصار عيسى هو الله، تمام. فهذا نفيه عن الله تبارك وتعالى صواب، نفيه صحيح، لأن الله عز وجل كفر من قال ذلك، ومن قال ذلك من المسلمين بعد هذا بأي شكل من الأشكال هو عين ذلك أو قريب من ذلك، هو إيه هو فيه من الإيه فيه من الكفر وفيه من الشرك بحسب ما اعتقده في الله تبارك وتعالى من هذه الأشياء. نحن عندنا فرقة من غلاة الفلاسفة المسلمين يقولون إن الله تبارك وتعالى حل في بعض العباد، ويسمون أشخاص معينين، أو إن الله تبارك وتعالى حل في جميع العباد، ويسمون إن يطلقون اتحاد عام أن الله عز وجل اتحد مع خلقه عموما. ولا شك أن هذا إيه؟ أن هذا كفر بالله تبارك وتعالى، هذا كفر، تمام. فالله تبارك وتعالى لم يحل في شيء حادث، تمام. وهل معنى هذه الكلمة أيضا أنهم ينفون أن يكون الله تبارك وتعالى في السماء لأن السماء حادثة، وأن الله تبارك وتعالى لا يحل في حادث؟ إذا أرادوا هذا المعنى فلا شك أننا نتكلم معهم أيضا بالتفصيل، فنقول هل معناها يقولون إن السماء احتوت على ربنا؟ فنحن نوافقهم أن الله منزه عن ذلك. وإذا أرادوا أن الله تبارك وتعالى في جهة السماء، يعني في جهة العلو، وأن الله تبارك وتعالى فوق السماوات، وأن السماوات السبع والعرش، والله عز وجل على عرشه فوق كرسيه تبارك وتعالى، وأرادوا أن ينفوا هذا، فنقول لهم طبعا لا، لأن هذا المعنى ثابت في القرآن. قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم، ألي أمرتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصب؟ تمام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني: لا يفعل الإنسان كذا وكذا إلا كان الذي في السماء غاضبا عليه. ولما سأل الجارية قال: أين الله؟ قالت: في السماء، يعني الله عز وجل في جهة العلو. تمام؟ فإذا أرادوا نفي هذا بهذه الكلمات، لا شك إن إيه؟ هذه الكلمة كلمة مجملة، تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ، فما فيها من معاني الخطأ ننفيه، وما فيه من معاني الصواب نثبته. أما الأخرى وهي حلول الحوادث به تبارك وتعالى، وده اللي هو معنى إن فيه جسمين أصبحوا جسما واحدا، شيء حادث والله تبارك وتعالى كما يتصورون أن الله تبارك وتعالى اتحد مع شيء، أو أن شيئا حادثا حل في الله تبارك وتعالى. كلمة الحلول وكلمة الحوادث وهذه الألفاظ ليست موجودة في القرآن الكريم، لم يتكلم بها القرآن، كذلك ليست في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليست في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقول إن هم يقولون حلول الحوادث، يعني قيام الحوادث بالله، وجود الحوادث بالله تبارك وتعالى. فهل معنى ذلك عندهم أن شيئا محدثا يتعلق بالله تبارك وتعالى ويطلق على هذا الشيء المحدث أنه الله أو أنه جزء من الله؟ إن كان هذا ننفي. وأما إن كانوا يقصدون أن يقولوا إن الله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا، هذا الشيء بمضي الزمان يتكلم متى شاء، يخلق متى يشاء، يفعل متى يشاء، يقصدون نفي الأفعال الاختيارية، ونفي الإيه؟ ونفي أن يكون الله تبارك وتعالى يقوم بأشياء بإرادته في أي وقت إلى هذا الوقت. لا، احنا نقول لا، لأن ربنا سبحانه وتعالى ثبت في القرآن الكريم وثبت في السنة النبوية أن الله عز وجل له صفات فعلية. إن كان القصد إن إحنا ننفي الصفات الفعلية عن الله تبارك وتعالى، كمثل مثلا في الحديث: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من كذا أل من كذا، حتى تطلع الإيه؟ يطلع الفجر. إذا كان المقصود من أن نقول النزول ها صفة الحوادث، يعني صفة البشر، ووصفنا لله تبارك وتعالى بها يستلزم أن تقوم الحوادث بذات الله، فنحن ننفي الحوادث. كلمة الحوادث دي كلمة مجملة، إذا كان المقصود منها نفي صفات الفعل عن الله، كأن الله يغضب، وأن الله يرضى، وأن الله يحب، وأن الله يكره، وهذا ثابت في القرآن الكريم وثابت في سنة النبي، أن الله عز وجل على العرش استوى. تمام؟ استوى، يقول لا، الله عز وجل من قديم وهو على عرشه. تمام؟ هذا نفينا بها الاستواء. أن الله يرضى أو يغضب أو يجيء، ها، وجاء ربك، ننفي عن الله عز وجل صفة المجيء. فإذا كان نفي هذه الصفة التي يقولون عنها الحلول أو يقولون عنها القيام الحوادث بالله تبارك وتعالى، إن كان قصد منها نفي صفات الله تبارك وتعالى الفعلية وصفات الله الاختيارية، تمام، فنقول إن هذا إيه؟ خطأ، خطأ، ولا بد أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من جميع الإيه؟ من جميع الصفات. وأما إذا كان قصدهم من ذلك أن شيئا حادثا حل بالله أو حل الله بشيء حادث، فلا شك إن إيه؟ إن إحنا إيه؟ يعني معهم ننفي هذا الإيه؟ ننفي هذا الذي ينفونه نحن أيضا، ننزه الله عز وجل أن يقوم به شيء موجود لم يكن يوجد إلا أن يكون أثبته لنفسه. فإذا أثبت نزول وأثبت استواء وأثبت مجيء وأثبت غضب وأثبت إن ربي غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، لماذا لا نثبت هذا وقد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن هل هنا الغضب الذي نثبته يشبه صفات المخلوقين؟ لا، لا يشبه صفات المخلوقين في شيء. هل رضا الله كرضا العبد وغضب الله كغضب العبد ومجيء الله كمجيء العبد؟ لا، حتى نحتاج أن نقول وجاء ربك، نقول لا، لم يجئ ربك، وإنما الذي جاء ملك ربك أو الذي جاء أمر ربك، نقول وجاء أمر ربك. أمر هذه من أين أتينا بها؟ ملك هذه من أين أتينا بها؟ من عند أنفسنا. تمام؟ وجاء ربك، يبقى وجاء ربك. طب يجيء كيف؟ على ما شاء وكيف شاء. لا يمكن لأذهاننا أن تتصور ها كيفية المجيء ولا هيئة المجيء، إنما هذه إلى الله الذي نقرأ فيها كما شاء وكيف شاء، ليس كمثله شيء. ها نقرأ هذه، ليس كمثله شيء وهو السميع المصير. بقيت مسألة حتى نختم هذا الأمر، وهي مسألة هل الصفات التي ذكرناها، وقد ذكرنا كم صفة؟ ذكرنا صفة الكلام، وقبلها السمع والبصر، وقبلها صفة القدرة والإرادة وصفة الحياة وصفة العلم. هذه 7 صفات فقط. فهل هذه الصفات السبعة هي صفات الله تبارك وتعالى وحده، وليس لله تبارك وتعالى من صفة غير هذه الصفات؟ هل الله عز وجل صفاته تبارك وتعالى مقتصرة على صفات 7 فقط؟ نقول لا، إن الصفات التي يذكرها بعض العلماء، فأحيانا يذكرون لله مثلا 7 صفات، وأحيانا يذكرون 14 صفة، أحيانا يذكرون كم، وعشرين صفة، 21 صفة، و20 صفة. تمام؟ نقول لا، نحن لا نقف بصفات الله تبارك وتعالى عند عدد معين وننفي بقية الصفات، لا هي 13 ولا هي 21 ولا هي 7 فقط، وإنما نحن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه عز وجل من صفة خبرية، صفة اختيارية، صفة ذاتية، صفة فعلية. كل ما أثبته القرآن الكريم وما أثبته رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في السنة النبوية من صفات الكمال، أن نصف الله بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف، من غير ما نقول كما قال فلان الذي قال إيه الجعد لما قال وكلم الله موسى. تمام؟ لا نحرف. تمام؟ ولا نعطل، نقول لا كما قالت المعتزلة مثلا سميع. تمام؟ لكن لا سمع له ولا بصر له ولا. تمام؟ ولا من غير تكييف، ان احنا نقول سميع وله اذن واذن كمثل اذن الانسان، او بصفة هي كذا وكذا اتخيلها انا لكن لا اعرف لها شكل في الواقع او الوجود، وهكذا تكييف. ولا تمثيل، ان اشبهها قلت كصفة كذا او مثل الانسان في كذا او مثل المخلوق الفلاني في كذا. فتمام، على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو الايه السميع البصير. فالقول بان صفات الله 7 او 13 او 20 ده لا اصل له، بل هو مخالف للقران الكريم ومخالف لسنه النبي عليه الصلاه والسلام. واذا اردنا ان نقرا القران الكريم وجدنا فيه صفات كثيره، ووجدنا فيه اثبات وصف الله تبارك وتعالى بغير هذه 7 كثير، وكذلك على لسان النبي عليه الصلاه والسلام من ذلك كثير، ونحن نتوقف عند هذا فقط، عندما قاله الله وعندما قاله رسوله. لا نقبل من أحد أن يزيد عليه، ولا نقبل من أحد أن ينقص عنه. ينقص عنه بمعنى أن ينفي بعض الصفات أو واحدة من الصفات، يقول لا هذه ليست من صفات الله، قل له أثبتها الله فكيف ننفيها نحن، وهكذا. إن شاء الله في المرة القادمة نتكلم عن بقية كلامه مما تناوله بعد هذا، وتكلم عن مسألة الصفات الصفات المتشابهة، يقول وما ورد في الكتاب والسنة من المشكل من الصفات، نتكلم عنه في المرة القادمة إن شاء الله. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.